مستمعينا الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى برنامج ساعة نقاش الذي سنفتح فيه اليوم موضوع الهجرة غير الشرعية. ما هي إذن المسؤولية التاريخية الأدبية والسياسية التي تقع على الدول الأوروبية إزاء الهجرة غير الشرعية الوافدة إليها؟ لماذا تحاول بعض وسائل الإعلام في الدول الغربية إظهار الهجرة الجماعية إليها في صورة فشل مشروع الدولة الوطنية التي تحققت بالأمس القريب بالكفاح وبالكثير من المعاناة، وفقدت معها هذه الدول الأوروبية الكثير من المزايا الاقتصادية؟ ما الذي يقع كذلك من جانب آخر على الدول التي يقال عنها أنها مصدرة للهجرة غير الشرعية، وما الذي تتحمله كذلك الدول الأوروبية اقتصاديا حيال هذه الظاهرة؟ لمناقشة الموضوع أسعد باستضافة سيدة سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. صباح الخير سيدتي.
نهارك زين، شكرا.
كما أسعد كذلك باستضافة الأستاذ الدكتور إسماعيل دبش. أهلا بك سيدي، صباح الخير.
شكرا أستاذ عادل.
هو هذا موضوع اليوم في ساعة نقاش. الصورة يعني لا شك أنكم تابعتوها كما تابعها الكثير من المستمعين عبر شاشات تلفزيونات في الفترة الأخيرة. هل يمكن الاقتصار عند هذه المشاهد؟ ما الذي ربما تحمله هذه المشاهد من مسؤوليات إزاء هؤلاء الوافدين إليها، بعيدا ربما عن مسائل التنمية وسنأتي إليها أستاذ إسماعيل دبش؟ الظاهرة في حد ذاتها كيف تقرأها؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا عندي تصور جيوسياسي للاستراتيجية الغربية بصفة عامة، إبراز فشل الدولة الوطنية بمختلف مجالاتها وإيجاد آليات لاختراق هذه الدولة الوطنية بما فيها ما حدث ما يسمى بالربيع العربي وما يحدث بما يسمى الهجرة إلى أوروبا. ما يحدث بالهجرة الأوروبية. أنا نسألك سؤال أستاذ عادل، ومعي السيد الوزير أدرى منا كل بهذا لأن التعامل مع الملف أعمق منا. أنا نسأل، إحنا عندنا التأشيرة نتاع فرنسا أو نتاع أوروبا بصفة عامة، ولما تدخل ربما تلقى مضايقات، كفاه واحد هارب وبطريقة غير شرعية يستقبل ويستقبل ويتوفر له كل الآلية للعيش وكليات كذا. إذن هناك هدف سياسي واضح يعني.
نعم.
ثانيا أن الهدف الآخر، الهدف السياسي، هو تبيان فشل الدولة الوطنية والبديل الآخر للغرب. معناه ما فيش سياسة إلى الغرب، ما فيش ديمقراطية إلى الغرب، ما فيش تصور إلى الغرب. ثانيا أن الحاجة الأخرى هي أن الكفاءات اللي هاجروا كلهم، جزء كبير منهم كفاءات عليا، وبالتالي سرقة الكفاءات هي سرقة للكفاءات، دكتور، طبيب، مهندس في الإعلام الآلي وغيرها من الكفاءات. هذه تجد واحد في عمر 27-28 سنة تكلف للدولة الجزائرية أو لأي دولة في العالم ملايين من 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 العملة المحلية تاعها، وبالتالي يذهب هكذا ويستغل ويبقى هناك. الجانب الآخر هو التايمينج. التايمينج تعرف بأن هذه الهجرة العالمية والهجرة إلى أوروبا بدأت، أو التشجيع للهجرة، نسميها التشجيع للهجرة، هي الأنظمة الغربية بصفة عامة تريد أنه لا يوجد نظام ناجح إلا أنظمتهم، وبالتالي هم يعيشون أزمة اقتصادية، أزمة مالية، ضغوطات، إضرابات يوميا، وبالتالي إبراز للعالم الغربي للشعوب الأوروبية، هاكم تشوفوا راكم تديروا لي في الاحتجاجات، هاك تشوف البدائل. هي البديل هو أننا العالم الكره يحب يلجأ لنا أننا أنظمة خيرية، أنظمة ديمقراطية، أنظمة تنمية، أنظمة حلول اجتماعية، وأنتم تعارضوننا وتقولوا سياسنا غير جيدة في وجود الأزمة المالية. إذا في النهاية هي استراتيجية واضحة لإثبات فشل الدولة الوطنية وإيجاد مبرر للتدخل فيها.
جيد. هل الهجرة غير شرعية أستاذ بن حبيلس يعني نقتصر فيها، أو كما يظهر يريد الغرب إظهاره، يقتصر فيها على الوافدين وكأنهم جاءوا من مناطق فشلت في تحقيق التنمية لهم، فشلت في التكفل بهم؟ هل هذه هي الصورة الوافية الكافية عن الهجرة غير الشرعية، أم هناك ربما صورة أخرى لم تفصح عن نفسها؟
هو في الحقيقة كنت أتعرض لهذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع يتطلب منا تحليل في العمق. يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الشعوب؟ يعني الإنسان كي هاجر يخلي أرضه، دياره، أهله، ذكرياته، طفولته، يعني كل ما يرتبط به تعتبر تضحية. كيفاش ناس يقبلوا التضحية باش يهاجروا؟ من السبب في ذلك؟ إذا كان نشوف كل الدول اللي هي مصدر الهجرة هي دول استعمرت وسلبت خيراتها، وحتى إذا كان هي الآن مستقلة لحد الآن ما هي مازالها مستغلة اقتصاديا
وتعرقة تنمويا،
تعرق. ونشوف حاليا المؤسسات الغربية بما فيها أريفا وغيرها، الخيرات اللي داتها، ويعني وكنقارن وش قدمت للبلد اللي دات منه، سلبت منه خيراته. لذا يلزمنا نشوف الأسباب وكل واحد يتحمل مسؤوليته. حقيقة إذا كان في بعض مشاكل بالنسبة للتسيير، بالنسبة للديمقراطية، لكن ما هوش هذا هو السبب الأساسي. السبب الأساسي هو هذه الإرادة اللي شار لها الدكتور إسماعيل من طرف الدول الغربية. وأنا بالنسبة لي هذا النوع ما يسمى بالاستعمار الجديد في العالم. ما يلزمش العالم نبدأ كلنا سواسية، لابد أن الغرب قرر من خلال استراتيجية وضع أسسها منذ السبعينات والثمانينات، أن فيه هما العظماء وإحنا اليد السفلى، وإحنا المواطنين درجة ثانية، ونبقاو دايما تحت سيطرتهم. والدليل على ذلك كل ما نشوف دولة أصبحت دولة، وخاصة جيشها أصبح جيش قوي، وأحسن مثل هي العراق، إلا وحطمت وشوفي. لذا هذه الهجرة ما لازمناش نشوفها غير فقط
في هذا يعني البحار.
وش نشوفوا احنا الصورة اللي عندنا، الناس تخلي بلدانها وكما قال لك وزيدهم وش يعملوا، هذا شيء خطير جدا ومتنافي مع المبادئ الإنسانية، الانتقاء اللي يعجبني. وهذه هي سياسة النازية هتلر اللي عمل، يعني هم يطبقوا في سياسة النازية اللي باش يفيد، وكأنها سياسة العبودية، كيجيبوا يبيعوا العبد ويشوفوا ويمسوه ويشوفوا إذا كان عضلاته سنيه صحاح، هو عنده بدن ياخذوه الآخر يخليه يموت. نفس الشيء هما إذا كان فيه أمخاخ تساعدهم، وقالها ساركوزي بصريح العبارة يعني الهجرة الانتقائية، أنا نجيب اللي يفيدني، اللي ما يفيدنيش نخليه يموت في البحر.
جيد، مثال سوريا دكتور إسماعيل دبش، يعني ربما يعني أبرز مثال هذه الأيام، يعني سوريا التي أصبحت الدولة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية في الشرق الأوسط نحو البحر، إلى اليونان، إلى تركيا، إلى إيطاليا. يعني سوريا قبل الحرب التي تعرضت لها لم يكن سوريون يعني شعب يهوى الهجرة.
لا أبدا.
سوريون معروفون يعني بتشبتهم بوطنهم، بتغنيهم بوطنهم، والعمل كان في اكتفاء ذاتي حتى يعني من ناحية الزراعية. ولكن نظرا للتأثيرات الخارجية لدول ومنها العديد من الدول الأوروبية التي أعملت يعني في الداخل السوري بين قوسين، حتى صرنا إذن من الذي يتحمل مسؤولية في نهاية المطاف عندما نرى صورة المهاجرين السوريين وهم يركبون قوارب الموت؟ يعني
نعم. مرة أخرى نروح للجيوبوليتيك، يعني تعال المنطقة. على ما راحوش لدول الخليج؟ دول الخليج في 24 ساعة يقدروا ينهوا، في 24 ساعة تنتهي. 90% من السكان هم مش عرب، مسلمين، مش مسلمين من آسيا. إذن قادر في أي لحظة يصدر قرار من المتحدة يقول باللي كل شخص من آسيا من أقامة في دول الخليج أكثر من 5 سنوات الحق في الجنسية تصبح هذه الدول غير عربي. إذن موضوع تشتيت العالم العربي وضرب الدول الوطنية جاهز في دول الخليج. لماذا؟ سوريا ولماذا العراق ولماذا اليمن؟ لأن هذه الدول لها حضارة إسلامية عريقة جدا متجذرة في داخل شعبها، وبالتالي من الصعب جدا أنك تلغيها بسهولة، لابد لها من إظهار إفشال أنظمتها ودولها في المنطقة. ولهذا نرجع لسوريا. سوريا إذا تعرف أنهم أصلا فينيقيين، فينيقيين في التجارة، ناس تجار، ناس يعيشتك في البحر، في السماء يخلق لك شيء، وتلاحظ منهم يجوا الجزائر في يومين يصبح بقال، يصبح جزار، يصبح حرفي، يصبح مهندس، يصبح، لأنهم يخلقوا العمل بأي طريقة. معنى الشعب منتج. مستوى التنمية في سوريا، السيدة الوزيرة بن حبيل تعرف هذا الموضوع خير مني، لأنها زارت في أحلك الظروف سوريا وعرفت الشعب السوري كيف المؤامرة اللي دبرت عليه. فسوريا كان عندها 7% من النمو، احنا في الجزائر كنا نستورد 10% من القمح في العام، من احتياجات الجزائر كنا نجيبها من سوريا، الملابس كانت تأتي من سوريا، الأفلام كانت من سوريا، الأفلام الآن اللي يجي من تركيا، الملابس من تركيا، المواد الغذائية من تركيا. إذن معناها البديل لسوريا، تركيا أرادت ضرب سوريا هي من أجل البديل. إذن وش مقابل ماذا؟ مقابل إظهار بأن الدولة السورية دولة فاشلة، الدولة العراقية دولة فاشلة، الدولة اليمنية دولة فاشلة، والبقية تأتي، والبقية تأتي، حتى ما نبداش نذكر في الدول. وهنا أنا يبدو لي أن أهم عامل لإظهار للعالم بأن هذه الدول فاشلة أو شعوبها هارب منها هو الهجرة. الهجرة ما حدث الآن للسوريين. الآن السوريين كانوا يعيشوا في أحسن الظروف، يلقون الوسم يتسولوا في الطرق في أوروبا، في تركيا، في الجزائر، في أي مكان. أنا ما أعتقدش الشامي أصله كان هكذا، خلوه عملوا سيناريو بأن هذه الأنظمة فاشلة وهذه الدول فاشلة ويجب أن لها حلول استعجالية، وهذه الحلول الاستعجالية هي من خلال أنها شعبها تقريبا لما تقول 6 ملايين من تقريبا 19 مليون أو 20 مليون سوري، تقريبا ثلث سكان سوريا الآن، ثلث سكان سوريا البرة. إذن أنا في اعتقادي أن الهجرة هي عامل الآن تستعمل لضرب، لإيجاد مبرر لضرب الدولة الوطنية.
في نفس السياق باش تشوف كيفاش حتى التعامل مع المهاجرين ولا اللاجئين في حسابات سياسية ومصالح خاصة. نشوف العناية المركزة الآن من طرف الغربيين على المهاجرين السوريين، لأن الآن سوريا تهمهم، عندهم مخطط لابد ينفذوا، ونشوف التخلي عن الوضع الإنساني للاجئين الصحراويين بتندوف الآن. يعني الهلال الأحمر عن دراية، ونقول هذا ونتحمل المسؤولية، حابين يقتلوا بالشر اللاجئين الصحراويين، حتى المانحين يعني نقصوا من مساعداتهم، وقالوا هلنا في اجتماع قال لك الآن ما يهمهمش المانحين، ما همش معتنين بالصحراء الغربية، ما تهمهمش، تهمهم معتنين بسوريا بالعراق، يعني لأن
فيها مقاصد،
مقاصد جيوستراتيجية ومنافع. لذا أنا الأوان باش نقولوا بعض الحقائق، كي نقولوا كل من يدعي أنه يدافع عن حقوق الإنسان، كل من يدعي أنه يدافع عن الإنسانية، كل من يدعي أنه يدافع عن الديمقراطية.
جيد، في على ذكرك أستاذ بن حبيلس رئيس الهلال الأحمر الجزائري عن حقوق الإنسان، هناك حديث متداول إعلاميا حتى في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الغربية، في حديث على أنه خفر السواحل في بعض الدول الأوروبية يقومون عمدا بإغراق المهاجرين في حوامات مثلا تطير على ارتفاع منخفض من القوارب الخشبية متعمدة، يعني إتلاف التوازن حتى تنقلب هذه القوارب الخشبية. هناك حديث على رمي متعمد من طرف خفر سواحل في دول أوروبية للناجحين إليهم، يعني قتل. هل وردكم من نظرائكم في المنظمات الإنسانية شيء من هذه الأنباء؟ هل هي مؤكدة؟
تبعناها مثل ما تبعتها أنت، وهذا شيء وارد تجسيدا للمبدأ اللي أعلن عليه نيكولا ساركوزي، الهجرة الانتقائية. الأخرين اللي جيوهم عندهم كفاءات وما يحبين يتخلصوا منهم، والقرار اللي خذاه اجتماع القمة الاتحاد الأوروبي بقصف البواخر بدون يعني احترام حياة الناس، بدون احترام تنفيذا لمبدأ هما مقدسينه حق تدخل، يدخلوا في المياه اللي بيا ما يهمهمش ويمشوا لما أبعد. يقول لك متعرضة واسمهم لي باسور
الذين يقومون بتمرير،
الذين
نعم
يقومون
بتمرير المهاجرين،
بتمرير نعم المهربين المهربين، وفين يطردوهم؟ في الأراضي الليبية. يعني كل قرارات متاعهم تجي دعما لسياستهم هم اللي همهم، بحجة مساعدة وضع حد للهجرة الغير الشرعية، يدخلوا في الشؤون الداخلية، يدخلوا عسكريين يقنبلوا، يدخلوا في الأراضي. والشيء اللي يشمئز إليه يعني الضمير هو هذه الهجرة الانتقائية. معناتها أنا مخ عندي شهادات قادر نقدم حياتي مضمونة، هذاك مسكين أمي ولا مريض ولا معوق ولا امرأة ولا طفل خليه يموت. وهذه سياسة النازية حب من حب وكره من كره.
جيد. هل أستاذ دكتور دبش، هل تحول الغرب يعني أكدا بهذه الصورة التي ذكرتها أستاذ محبيلس، هل تحول الغرب يعني من مناد للحرية وحقوق الإنسان إلى سجين لهذه المبادئ التي هو يعني كان يدعو إليها، والآن هو يتعمد خرقها والذهاب يعني في ضد التيار التي تدعو إليها هذه المبادئ؟ نعم
أستاذ الغرب نعم تحولش، دائما كان هكذا، دائما كان
نعم
هكذا
نعم.
فنابليون قاد الثورة الفرنسية بصح بعد احتل أوروبا وراح حتى مصر. إذن الذهنية هي الرأسمالية لازم نقرأ. أنا الحقيقة عمري ما كنت شيوعي، عمري ما كنت ماركسي، ونشوف فيها عمل غير صحيح، ولكن لازم تقرأ الديالكت تاع الماركسية. النظام الرأسمالي ما يقدرش، النظام الرأسمالي بالمفهوم الحالي ما يقدرش يعيش إلا بالتناقضات والتوسع والمشاكل،
ويتغدى على
ما يقدرش يمارس الديمقراطية أبدا. النظام الرأسمالي ممكن ما يتسمى بالديمقراطية في أوروبا، هي الديمقراطية تاع الشعب الأوروبية، شعوب الغرب الأوروبية، الديمقراطية في التعامل انديفيديولي يعني شخص لشخص. ثقافة الديمقراطية متجذرة بين الشعوب الأوروبية، لكن الثقافة على الديمقراطية على مستوى الدولة غير موجودة. أشارت الأستاذة بن حبيلس السفيرة الوزيرة بن حبيلس الصديقة أن الصحراء الغربية، نعطيك نموذج. تعرف باللي الشعب الإسباني 90% لما يصوت على النواب وعلى المنتخبين في إسبانيا يصوت بشرط دعم الحكومة الإسبانية إلى تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية. يعني بمعنى المنتخبين النواب لما يكونوا في البرلمان، لما يكونوا في الحملة الانتخابية، يتعاهدوا مع الشعب أنهم مقابل تصوتوا عليهم أنهم يعطوا يمكنوا الشعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره واستفتاء ويدافعوا عنه. بمجرد ما يوصلوا السلطة يديروا العكس. وراها الديمقراطية. نزيد لك حاجة أخرى، في إسبانيا 4 ملايين واش خرجوا مظاهرات ضد الاحتلال، ضد المشاركة الإسبانية في الاحتلال العراق في 2003، والحكومة الإسبانية رغم ذلك راحت مشات مع الاحتلال العراق. إذن القضية الآن قضية الديمقراطية غير موجودة. ما هو موجود؟ أن العولمة الآن أعطت صورة أخرى للمفاهيم. ما هي هذه الصورة؟ حتى الحكومات الغربية أصبحت عاجزة عن أن تكون في الحد الأدنى من ممارسة الديمقراطية. عندك نموذج، مش هولند قال باللي لما يكون رئيس جمهورية سوف يزيد أقل 70% ولا 60% على الناس اللي عندهم دخلهم مليون أورو. هل قدر؟ ما قدرش، لأن في النهاية قال ها دي بارديو راح لروسيا، ما حبش، قالوا أخويا ما نقعدش. إذن في النهاية خلل داخل المنظومة السياسية والاقتصادية الغربية.
جيد.
ويحلوا ويحلوا في مشاكلهم وأزماتهم عن طريق تصدير الأزمة، وهذا ما حدث في ليبيا. وش راح يحدث؟ الهجرة هي جزء من تصدير الأزمة.
هل المجتمع المدني الموجود في الداخل الأوروبي سيدة بن حبيلس واعي بهذا النقاط الرهانات التي نحن نتحدث عنها اليوم؟ أكيد هو واعي بها، ولكن ما هو مستوى يعني تصعيد وإبلاغ وإيصال لكل هذه المعلومات للرأي العام الأوروبي والسياسة في أوروبا؟ نعم،
هو فيه من واعي وفيه من واعي مناهض لهذا التصرف وفيه من هو واعي ومساند
وصامت. نعم
يعني باش تشوف أنا مقتنعة وبالأدلة أن المجتمع بطاقة المجتمع المدني في الغرب تستعمل كما يريدونهم. شفنا المظاهرات الضخمة والضغط المجتمع المدني في بريطانيا وقت الحرب على الخليج باش يضغطوا على الحكومة البريطانية ما تشاركش في احتلال العراق رغم هذا الضغط ما ساهموا. يعني باش تشوف كي تبدا المصلحة العليا للدولة تقتضي عدم احترام لا مجتمع مدني ولا مبادئ ديمقراطية. لذا أنا ما نعولش على المجتمع المدني، نقول لكم بكل صراحة أنا نتأسف. اليوم كنت في مهرجان بمناسبة النكبة الفلسطينية، أنا ندائي وأسفي نابع من سألني عن المجتمع المدني العربي والإفريقي أهل الديار، ما هو موقفهم، ما هو الدور اللي لعبوه. أنا نمشي لك ما أبعد وبالأدلة، بالعكس كانوا أداة، البعض كان أداة لتنفيذ المخطط الصهيوني الغربي لضرب المنطقة، استقرار في الأمن في إفريقيا وفي العالم العربي من خلال ما يسمى بالربيع العربي. لذا إذا كان فيه دور باش يتلعب الآن، وإذا كان فيه ضغوطات باش تجي الآن، تجي من طرف المجتمع المدني العربي والإفريقي حتى يضغط من جهة على الرأي العام، يحسس الرأي العام الوطني ويحسس الرأي العام الدولي، وهذا المجتمع المدني يكون واعي وما يصبحش أداة ما تغروش منح تعطيها له ومشاريع قاعدين يشريوا في المجتمع المدني بالأموال.